لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. اللهم ربنا إلهنا مولانا، اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ربنا إلهنا، أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، ونور قلوبنا ودروبنا وقبورنا. اللهم اجعلنا في ظل العرش آمنين مطمئنين، سالمين ناجين يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف المرضى المسلمين، وفك ربنا أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم اكفنا هم الدارين، واجمعنا بكل أحبتنا المؤمنين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقول في الدين بآرائنا، أن نتكلم بغير علم. الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب، معصية كبيرة، وقد يصل الإنسان أحيانا إلى الكفر بسبب الفتوى بغير علم. فالفتوى بغير علم مهلكة للإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا الإنسان يستحق أن يدخل جهنم، أن يدخل النار، أن يعذب فيها إن مات على الإسلام، إن مات على الإسلام ولم يصل إلى حد الكفر ودخل جهنم لا يخلد فيها، لا يخلد فيها لأنه مات على الإسلام. أما من كان وصل إلى حد الكفر ومات عليه ولم يتراجع فإنه يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، إلى غير نهاية، لا يشفع له شافع يوم القيامة، ولا يرحمه الله، ولا يخرجه من النار، ولا يخفف عنه العذاب، بل يخلد في النار وفي العذاب مهانا إلى غير نهاية. أما من كان وقع في المعصية التي هي دون الكفر وقدر له، كان قد قدر له أن يعذب في جهنم، هذا مصيره في النهاية إلى الجنة، لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإسلام، يعني كان مرتكبا لذنب من كبائر الذنوب، وهو ذنب الإفتاء بغير علم. الإفتاء بغير علم كما قلنا معصية كبيرة، معصية عظيمة، مهلكة للإنسان. وكان من عادة الصحابة أن لا يفتي كل منهم وأن لا يسرع إلى الإجابة، بل كان من عادتهم أن يحيلوا إلى غيرهم. يعني من ترد عليه المسألة لا يجيب، يحيلها إلى غيره، يقول اذهبوا إلى فلان أو اعرضوها على فلان، لا يسرع هو في الإجابة، بل في ما رواه الحافظ ابن الصلاح، فيما رواه الحافظ ابن الصلاح، وبدي إياكم تنتبهوا منيح، اسمعوا هالفائدة وشوفوا أدي الأمر مهم حتى لنعرف حالنا أدي أحيانا الواحد منا يهمل هذه الأمور وكيف بيتسرع أحيانا. فبدنا ننتبه شو اللي كان يحصل بين الصحابة. مسألة واحدة سئل عنها صحابي شو عمل، ما جاوب، أحالها إلى غيره. هذا الثاني لم يجب، أحالها إلى الثالث. الثالث لم يجب، أحالها إلى الرابع. الرابع لم يجب، أحالها إلى الخامس. تعرفوا على كم صحابي دارت المسألة؟ على 120 صحابي، 120 صحابي دارت المسألة ورجعت للأول. هذا أي شيء فيه أن لا نفتي بسرعة، وأن لا نهجم على الإفتاء، وأن لا نتكلم بغير علم، أن لا نتكلم في الدين بآرائنا، أن لا نتكلم في الدين من عند أنفسنا، بل في أمر الدين لابد من التثبت، في أمر الدين لابد من التحقق، في أمر الدين لابد من الرجوع إلى من عنده علم في القضية، إلى من عنده علم في المسألة، إلى من عنده علم في الموضوع. لذلك احذروا الفتوى بغير علم، واحذروا الإجابة على السؤال من غير تمكن وتثبت من الجواب، واحذروا التسرع أيضا. يعني لا نفتي بغير علم، لا نفتي بغير علم، ولا نفتي إن لم نكن قد تثبتنا وتأكدنا وتحققنا، ولا نعجل، لا نتسرع. بل من عادة المفتي من عادة المفتي أن يتريث في الإجابة. يسأل، هو يعرف جواب هذا السؤال لكن لا يجيب بسرعة، يراجع المعلومات ويستحضر الأدلة ثم بعد وقت يجيب، وقد لا يجيب في نفس المجلس. لماذا؟ ليعلم الناس أن لا يستعجلوا في الإجابة. قد لا يجيب في نفس المجلس، قد لا يجيب في نفس اليوم، قد يجيب بعد شهر، قد يجيب بعد سنة، وهذا حصل وله أمثلة عند العلماء، وله أمثلة عند العلماء. لو اطلعتم على السيرة النبوية، لو اطلعتم في تراجم العلماء في السيرة النبوية وفي تراجم العلماء تجدون ما يؤكد هذا الأمر، وهو عدم التسرع في الإفتاء، وهو عدم التسرع في الإجابة، بل لابد من التحقق والتثبت. هذا الإمام مالك يا أخواننا، وكلنا بنعرف مين الإمام مالك أو بنسمع بالإمام مالك. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في الحديث هو سنده من بعض الطرق أعلى من سند البخاري، بل الإمام أحمد بن حنبل يقول، أحمد بن حنبل يقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. إذا ذكر الحديث، يعني في علم الحديث، في علم المصطلح، مين العالم القوي الكبير البارز الظاهر؟ الإمام مالك. مين عم بيحكي هالحكي؟ الإمام أحمد بن حنبل. تعرفوا مين الإمام أحمد؟ الإمام أحمد إمام الحديث في قوته في العلم، وكان صديقا في الولاية. أحمد بن حنبل عم بيقول عن الإمام مالك: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، فمالك النجم. ثم هذا الإمام مالك رضي الله عنه هو شيخ الشافعي. أدي بتسمعوا الإمام الشافعي، وكم الشافعي له شهرة في الأرض واسعة، بل الشافعي انتفع به مئات الملايين من الناس، مئات الملايين من المسلمين انتفعوا بالشافعي. الشافعي رضي الله عنه الذي مضى على وفاته هذه المدة الطويلة، لأنه مات في أي سنة؟ 204 للهجرة، ولد ب150 للهجرة، مات ب204 للهجرة. نحن اليوم 1433 للهجرة. هذا الإمام الشافعي مئات الملايين، مش عشرات الآلاف، مئات الملايين انتفعوا به واستفادوا بعلمه. هذا الإمام الشافعي فيه فسر حديث الترمذي: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. هذا الإمام الشافعي كان تلميذا للإمام مالك. مالك شيخ الشافعي، قرأ عليه الموطأ. الشافعي قرأ الموطأ على الإمام مالك واستفاد منه ببعض العلوم. نحن نقول شافعية، ومئات الملايين شافعية، والشافعي علمه انتشر في الأرض، مع ذلك مالك شيخ الشافعي. بل مالك فيه فسر حديث يكاد الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة. هذا فسر بالإمام مالك. هذا الإمام مالك، اسمعوا وانتبهوا منيح، إجا لعنده رجل من بلاد بعيدة ب 48 سؤال يسأل مالك يقول لا أدري، مالك يقول لا أدري، يسأل لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، يسأل يسأل فيجيب، يسأل فيقول لا أدري، يسأل يسأل فيقول لا أدري، يسأل فيجيب. طلعت الأسئلة اللي جاوب عليها 6، من 48 سؤال جاوب على 6 أسئلة. 42 سؤال ماذا قال عنها؟ لا أدري. انتبهوا، ماذا قال العلماء؟ مالك ما اجتهد في هذه القضايا فقال لا أدري ليعلم الناس أن لا يتسرعوا في الإجابة، وأن لا يهجموا هجوما على الفتوى، وأن لا يتسرعوا. قالوا ولو اجتهد لأجاب، ولو اجتهد لأجاب، لأنه مجتهد مطلق الإمام مالك، الإمام مالك مجتهد مطلق. طيب 42 سؤال عم بيقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، وهو إمام الأئمة الإمام مالك، شيخ الشافعي الإمام مالك، وعم بيقول لا أدري. ثم قال له السائل، هذا الرجل اللي إجى لعنده من بلاد بعيدة، قال له جئتك من بلاد كذا، وفي بعض الروايات التي تروى عنه من بلاد الأندلس، يعني كم هي بعيدة عن المدينة المنورة. قال له جئتك من بلاد الأندلس لتقول لي لا أدري. ماذا قال مالك؟ أفتيك ثم أهلك، يعني أجيبك بلا علم. ماذا تريد؟ أجيبك بلا علم وأنا أهلك. ماذا نستفيد وننتفع من هذه القصة؟ أن هؤلاء العلماء الكبار لا يتسرعون في الإجابة على الأسئلة، يتريثون، يتمهلون، يستحضرون المعلومات والأدلة، لا يسرعون إلى الإجابة، لا يسرعون إلى الإجابة. واسمعوا هذا القول، روى أحمد، شوفوا من لسند، روى أحمد عن الشافعي، الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك. طيب، روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد ابن عجلان، عن محمد ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أي هلك. حأرجع عيد، روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن محمد ابن عجلان أنه قال إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أي هلك العالم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أغفل العالم لا أدري، أي الذي يجيب عن كل مسألة ترد عليه، على كل مسألة ترد عليه، وكان يغفل لا أدري. هذا في كثير من الأحوال يقع في الهلاك، يقع في الهلاك. انتبهوا، ليس من عادة العلماء أن يجيبوا عن كل سؤال، لا، ليس من عادة العلماء أن يجيبوا عن كل ما يرد عليهم من أسئلة، لا، ليس من عادة العلماء أن يجيبوا عن كل سؤال. اسمعوا ماذا يقول العالم الصالح الولي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ماذا يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ ماذا يقول؟ العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة محكمة، ولا أدري. شو يعني؟ يعني من العلم يعني من عملك بالعلم أن تقول عما لا تدري لا أدري، هذا من العلم، هذا من العلم أن تقول لا أدري، من العلم ومن العمل بالعلم أن تقول عما لا تدري لا أدري. لماذا تجيب بلا علم؟ لماذا تفتي من غير علم؟ لماذا تهلك نفسك؟ بعد هذه المقدمة التي قدمنا، بعد هذا البيان في مسألة حكم الفتوى بغير علم، أحذركم من التسرع في تفسير الآيات القرآنية بلا علم أيضا، لأن تفسير القرآن يحتاج للعلم، ومن فسر آية من القرآن بلا علم فقد هلك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فقد ضل، من قال في القرآن برأيه فقد ضل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. شو يعني فأصاب؟ صادف قوله الواقع، يعني مثل ما بيقولوا بالعامية صادت معه، يعني هو بدون علم عم بيحكي، بدون علم يفتي، بدون علم يفسر الآية، بس قد يقال يعني مثل ما بيقولوا بالعامية صادت معه. الرسول يقول فأصاب، يعني صادف قوله الواقع. فقد أخطأ، ما معنى فقد أخطأ؟ فقد عصى الله، فقد عصى الله. وشو هذه المعصية هون؟ قلنا بأول الدرس كبيرة. ما هي هذه المعصية هنا؟ كبيرة، معصية كبيرة، التجرؤ على كتاب الله بغير علم فسق وفجور. الذي يتجرأ على كتاب الله ويفتي بغير علم هذا إما كافر وإما فاسق، إما كافر وإما فاسق، لأن التسرع في تفسير الآيات في بعض الأحوال يوصل إلى الكفر. بعض الناس يكذبون القرآن باسم تفسير القرآن على زعمهم، هم يكذبون القرآن وعلى زعمهم يفسرون القرآن، كيف هذا؟ من الآيات التي يفسرها بعض الناس خطأ على ما يكذب القرآن هذه الآية. انتبهوا، الآن سنذكر تفسير الآية التي سنذكرها ونحذر من تفسير الجهال الباطل الذي يزعمونه تفسيرا للآية. أولا الآية اللي بدي أقولها معناتها الكفر أشد من القتل، الكفر أكبر من القتل، هذا معنى الفتنة في الآية، ومش معنى الفتنة الغيبة والنميمة، هذا معنى الآية. والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة في الدين، يعني الكفر، يعني الكفر أكبر من القتل، هذا معنى الآية. وهناك آية ثانية: والفتنة أشد من القتل، في آية أكبر وفي آية أشد. فالذي يفسر هذه الآية بمجرد الغيبة فقد كذب القرآن. يعني الفتنة هنا في الآية ليس معناها الغيبة، لا، هنا الفتنة في الآية ليس معناها مجرد النميمة. شو هي الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره، يعني أنت عم تذكره بشيء هو فيه بس ما بيرضى أنك تحكي عنه، وما في سبب شرعي، ما في سبب شرعي أنك تحذر منه أو أنك تذكر بهالأمر، هذه الغيبة المحرمة، هذه الغيبة المحرمة. وأما النميمة فما هي؟ هي نقل القول بين اثنين أو عائلتين أو قبيلتين أو جماعتين للإفساد بينهم أو بينهما، للإيقاع ليقتتلوا. ينقل كلام هؤلاء إلى هؤلاء وكلام هؤلاء إلى هؤلاء، ينقل كلام هؤلاء لهؤلاء والعكس، ليقتتلوا ليصير بينهم مقتلة. هذه نميمة، هذا حرام. الغيبة المحرمة بمجرد الغيبة منها أشد من القتل، ليست أكبر من القتل، ومجرد النميمة ليست أكبر من القتل. فالقتل بغير حق هو أكبر الذنوب بعد الكفر. أكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر بأنواعه. أشد وأكبر وأعلى الظلمات والظلم والفسق والفجور والذنوب هو الكفر. أكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر بأنواعه. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل مسلم واحد، قتل مسلم واحد ظلما وعدوانا أشد عند الله من زوال الدنيا، أشد من زوال الدنيا. قتل مسلم واحد ظلما وعدوانا أشد عند الله تعالى من زوال الدنيا. إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، هكذا ورد في الحديث. فإذا أكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر، كمسبة الله، مسبة الرسول، مسبة الأنبياء، مسبة الإسلام، مسبة القرآن، الملائكة، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الكعبة، أو الاعتراض على الله، أو تكذيب الشريعة الإسلامية، أو تعظيم الكفر، أو تقديس الكفر، أو المساواة بين الإسلام والأديان الأخرى، أو تشبيه الله بخلقه الذي يعتقد الله ضوءا، روحا، ملكا، جن. هذا لا يكون مسلما. من اعتقد الله أنه هواء أو روح أو غيوم أو إنس أو جن أو ملك، هذا لا يكون مسلما. من شبه الله بشيء من مخلوقاته، من اعتقد أن الله كتلة نورانية كبيرة، أو الله تعالى قاعد في السماء أو جالس على العرش، هذا ما عرف الله. عقيدة الإسلام الله ليس كمثله شيء، الله موجود بلا مكان، الله ليس له شبيه، الله ليس له مثيل. الله تعالى قال في القرآن ليس كمثله شيء. فالذي يشبه الله بخلقه هذا كافر، الذي يسب الله كافر، الذي يسب القرآن، الملائكة، الصيام، الصلاة، في أي كفرية وقع قلنا هذا أكبر الذنوب على الإطلاق. والذي وقع في الكفر كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان غاضبا، لو كان مازحا، لو كان لاعبا، زعلان، عنده مصيبة، عنده بلية، سب الله، اعترض على الله، سب الرسول، سب الإسلام، سب الصلاة أو القرآن أو الملائكة، هذا خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا انتبه معي، أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكيف يقال إن الفتنة بمعنى الغيبة أشد من القتل؟ كيف يقال إن الفتنة بمعنى النميمة أشد من القتل؟ هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الآية الكريمة والفتنة أشد من القتل، أي الكفر أشد من القتل، الكفر، الكفر أكبر من القتل، هكذا فسرها ابن عباس، قال الفتنة في الدين. هكذا نقل الحافظ السبكي في كتابه الفتاوى عن علماء السلف والخلف أنهم قالوا في تفسيرها الفتنة في الدين، الكفر، الخروج من الإسلام، ترك الإسلام، هذا معنات الفتنة أشد من القتل. هون يعني الكفر أشد من القتل، هذا معنى الفتنة هنا في الآية. وقد في جهال اليوم بفسروها بمعنى الغيبة والنميمة، يفسرونها بمعنى الغيبة والنميمة، وهذا تكذيب لدين الله، تكذيب للقرآن، هذا تكذيب لدين الله، تكذيب للقرآن، وتكذيب للحديث، وتكذيب للإجماع. اسمعوا هالحديث. روى البخاري في الصحيح قيل يا رسول الله أي الذنوب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، أن تكفر بالله. قيل ثم أي بعد الكفر شو؟ قال أن تقتل ولدك خشية الفقر. لاحظوا عم بيقول أكبر الذنوب الإشراك الكفر، قالوا له بعد الكفر شو؟ قال أن تقتل ولدك خشية الفقر. في رواية للحديث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طيب معناته الرسول عم بيبين أنه أشد الذنوب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قيل له ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. يعني أكبر الذنوب على الإطلاق على هذا الترتيب، الكفر بأنواعه، القتل بغير حق، الزنا، الزنا، ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ أكل الربا، أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وترك الصلاة، وشرب الخمر، وشرب الخمر. إذن هنا معنى الآية والفتنة أشد من القتل، أي الكفر أشد من القتل، الكفر أشد الذنوب على الإطلاق، الكفر وليس معناها مجرد الغيبة أو النميمة. شو سبب نزول هالآية؟ ما هو سبب نزول هذه الآية؟ اسمعوا، بفترة صلح بين المسلمين والمشركين كان في هدنة إلى وقت فترة الصلح، واحد من المسلمين قتل واحدا من المشركين، صاروا المشركين يعيبوا على المسلمين، شو يقولوا؟ أنتم قتلتم منا في فترة الهدنة، قتلتم منا في الصلح، صار يعيبوا على المسلمين. الله أنزل هذه الآية يرد على هؤلاء الكفار ويبين ما هم عليه من الكفر أشد من القتل، فنزلت الآية والفتنة أي الكفر الذي أنتم عليه أيها المشركون أشد من القتل الذي حصل من هذا المسلم وتعيبونه عليهم. هذا سبب نزول الآية، مش معنات الغيبة والنميمة أشد من القتل يا إخواننا. بطريقة مبسطة، واحد عم بيحكي لك ع ابنك ويقع في غيبته، هذا مش حرام؟ قلنا بلا حرام، بس إجا واحد تاني كمش ابنك وذبحه، أي الذنبين أكبر؟ قولوا جاوبوا، أي الذنبين أكبر؟ إذن ليش هون صارت ع ابنك صار القتل أكبر؟ إذن والفتنة أي الكفر أشد من القتل، يعني مش مجرد الغيبة، يعني مش مجرد النميمة، يعني الكفر أشد من القتل. شو المطلوب؟ الثبات على الإسلام لينجو الإنسان في الآخرة، الثبات على الإسلام ليسلم من الخلود المؤبد في جهنم بالوفاة على الإسلام، وعدم التسرع في الفتوى، وعدم تفسير الآيات بغير علم، وعدم الهجوم على الإفتاء. في أهل ناس عندهم علم، طالما في مين يريح ويخفف عنك، ليش بتوجع أنت ظهرك وراسك؟ ليش بدك تحمل حمل ثقيل على ظهرك ليوم القيامة؟ أريح نفسك، 120 صحابي كانت تدور عليهم المسألة وترجع إلى الأول. هذا رواه الحافظ ابن الصلاح، 120 صحابي، هذا يقول إلى فلان إلى فلان إلى فلان، الواحد يحيلها إلى غيره. اليوم بعض الناس من أجهل الجاهلين ويهجمون هجوما على الفتوى، لا علم ولا أهلية وبدهم يفتوا، وبدهم يفتوا، بيكون قاعدين عم بيلعبوا ورق شدة وبيفتوا، وعم بيلعبوا زهر وبيفتوا، وأحيانا عم بيشربوا خمر وبيفتوا، ونسوان بعض النسوان عم بيبصروا لبعض وبيفتوا. شو هالحكي؟ هيك صار الأمر فوضى؟ هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. فالحذر الحذر من الفتوى بغير علم. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.